إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني الكرام، وهذا لقاؤنا 15 مع المختصر في السيرة النبوية تأليف الشيخ موسى ابن راشد العازمي حفظه الله، وتحت عنوان السنة الأولى للهجرة نبدأ رحلتنا اليوم. يقول تحت عنوان وصول الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى قباء، روى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، وهي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سوداء فتسمى الحرة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهير، يعني عدم الصبح لغاية ما الشمس تشتد في كبد السماء فيعودون. قال فانقلبوا يوما، يعني عادتهم في الانتظار بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى، أي طلع إلى مكان عال، رجل أوفى رجل من يهودا على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، والأطم هو الحصن، معروف أن اليهود أصحاب حصون لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا القتال مواجهة كما اعتاد الناس في قتالهم. قال فبصر، أي هذا الرجل الذي علا على الحصن، برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، لأن في أول الحديث أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان قادما من تجارة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، كسى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالثياب البيضاء قبل أن يدخلوا المدينة. قال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب، وفي رواية ابن إسحاق يا بني قيلة، وقيلة هي الجدة الكبرى للأنصار، الجدة الكبرى للأنصار اللي هم والدة الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا هذا يعني حظكم ونبيكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعون قدومه. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وابن إسحاق عنده أن ذلك كان في الثاني عشر من ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق أي فجعل من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحيي أبا بكر لأنه هو اللي واقف، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: بناء مسجد قباء وفضله. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال إقامته في قباء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام لجماعة المسلمين، لأن كان في مسجد أبو بكر في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان الناس اتخذوا مسجد في بيوتهم، لكن ده مكان مسجد عام يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجماعة. وقال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سورة التوبة الآية 108. وطبعا هناك خلاف مشهور في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. والحق أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن مسجد قباء هو المراد بهذه الآية، وهو أول مسجد أسس على التقوى. ده رأي جماهير أهل العلم، ولكن الذي يعكر عليهم قولهم ما صح فيه الحديث عند الإمام مسلم وأحمد وعند الترمذي وغيرهم كثير من رواة السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ وفي رواية: أي المسجدين الذي أسس على على التقوى؟ يعني قباء أو أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا، أي مسجد المدينة، مسجد المدينة. الحافظ ابن حجر قال: والحق أن كل منهما أسس على التقوى، وخصوصا السياق القوة في ظاهرة أن المراد به قباء وأهله. قال: وقوله في بقية الآيات فيه رجال إلى آخر الآية يؤكد أن المراد مسجد قباء. وعلى هذا حللنا بقى الإشكال، انت عملت لنا إشكال دلوقتي، رديت الحديث جهارا نهارا غير سر، وحديث صحيح لما طعنا فيه هيبقى تخريجك له قال: فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع وهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، بحيث أن محدث يحصر الخيرية واللفظ الإلهي في مسجد قباء. وأيضا الحافظ ابن كثير جمع بين الآية والحديث في تفسيره، فقال: نزلت في مسجد قباء، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع بين الآية وبين الحديث، قال: ولا منافاة بين الآية وبين وبين هذا، اللي هو حديث مسلم وغيره، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى، بطريق الأولى والأحرى. فكأن كلا الحافظين ابن حجر ومن قبله ابن كثير يذهبان أنه لا تعارض ولا منافاة، وأن الآية إذا كان يدخل فيها مسجد قباء فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها من باب الأولى والأحرى، لا سيما مع ترجيح النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده. وبعدين تكلموا بقى في الشروح لماذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفضل مسجده على مسجد قباء، لكون النبي صلى الله عليه وسلم طال فيه مكثه، وكانت أحداث الإسلام كلها ونزول الوحي في في مسجده وحول مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم ينسى العهد بقباء كما سنرى، وأنه كان يزور قباء وذكر في فضله ما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال بناء مسجد قباء وفضله. قال طيب احنا قلنا هذا الآن. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء بعدما أقام مسجد المدينة ويصلي فيه. فروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي لفظ آخر في الصحيحين عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وإيه وراكبا. وجمهور الشراح على أن سبت يوم السبت أحد أيام الأسبوع المعروفة الذي يلي الإيه الجمعة ويليه الإيه الأحد. وذهب نفر من أهل العلم إلى أن كل سبت أي كل أسبوع، واستدلوا بما في الصحيحين من قول الصحابة في لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل الإيه المطر، لما الأعرابي دخل وقال هلك العيال وكذا فاستسق لنا يا رسول الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القاسين، فتجمعت السحب وأمطرت السماء. فالصحابة بيقولوا ما رأينا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. واخد بالك سبتا مش المقصود طبعا بها ايه يوم السبت، انما ايه انما اسبوع، انما ايه اسبوع. وهذه يعني طريقة عند العرب انهم يعبرون بالاسبوع يعني ايه يعني بالسبت عن الاسبوع. وايما كان الامر فالمشهور ان كل سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ايه على يوم السبت انه يزور فيه قباء. وعلل العلماء ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أهل قباء فيتفقد منهم من غاب عن الجمعة إن كان مريضا عادة، وإن كان يعني عنده مشكلة ساعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك قالوا ليه بيحافظ على السبت عشان يبقى وراء يوم الجمعة الذي غاب فيه نفر من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنه. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء ماشيا وراكبا. وأيضا ما جاء مما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن، واللفظ لابن ماجه عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء ودخل الإيه المدينة النبوية. قال فلما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وأردف خلفه أبا بكر الصديق وأرخى لراحلته الزمام لجام حتى دخلت المدينة النبوية في جو مشحون بالفرح والسرور، ولم تزل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرة به وبأبي بكر حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار وهو موضع المسجد النبوي اليوم بركت، وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري. روى الإمام البخاري والإمام أحمد واللفظ لأحمد عن أنس بن مالك قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح، فقيل في المدينة جاء نبي الله، فاستشرفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ويقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا موضحا عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام حبر اليهود المشهور رضي الله تعالى عنه، وكان من أوائل من أسلم بالمدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا وهرعوا إليه صلى الله عليه وسلم. قال فجئت في الناس، وفي لفظ فكنت مع من انجفل، يعني مش مشى براحته كده، خد بالك، لا ده إيه، أسرع مع المسرعين. فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه، وفي رواه استثبت من وجهه، وفي رواه تبينت وجهه، إيه؟ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، وأن يعني إيه يرى عبد الله بن سلام وغيره أحسن من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل البراء وغيره هل كان وجه النبي كالسيف؟ قال لا، بل كالقمر صلى الله عليه وسلم. وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه يعني كلمات يعني سبحان من ألهم نبينا وأوحى إليه أن ينطق بهذا الكلام، يعني ده يعني خطاب الوحي وخطاب سياسي من الطراز العالي، لأنه داخل على مجتمع جديد وفيه أصناف شتى من الناس، فيه اليهود وفي بطون الأوس والخزرج وما كان بينهم من إحن الجاهلية وثارات كاملة، فيلفت النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته دعوة سلام وإطعام طعام وصلاة لله عز وجل. وهذا يعني عنوان يعني يشرح صدور من يسمع إليه أن هذا مختلف عن كل ما يدور في المدينة وما ألفه أهلها من الإيه؟ من الخطابات الإيه؟ السابقة. يقول فأقبل يسير، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا إيه وهذا بابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيلا، فذهب فهيئ لهما مقيلا، ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا فقوما على بركة الله فقيلا. وروى البخاري في صحيح عن عروة بن الزبير قال ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. إن احنا قلنا إن الإسلام فشى إيه في دور الأنصار، فلم يبقى فيها بيت إلا وقد دخله لإيه الإسلام قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة. والمربد هو المكان الذي زي الجرن كده، مكان واسع بيجمع فيه التمر ليجفف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. عند الإمام البيهقي في دلائل النبوة قال فأتاه الناس فقالوا يا رسول الله المنزل، كل واحد عاوز يشد الناقة فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته. فانبعثت به راحلته فقال دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر فاستناخت وبركت في هذا المكان. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير للسطوح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، أو يعني ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. وفي صحيح مسلم من حديث البراء أيضا، ولما قص عليه وعلى أبيه أبو بكر قصة الهجرة، فاكرين الحديث مر علينا لما اشترى أبو بكر راح من اللي إيه من عازب، وبعدين قال له إيه أرسل معي البراء إيه يحمل إلي الرحل، قال لا يفعل حتى تخبرنا بحديث الهجرة، فقص الصديق عليهما إيه حديث الهجرة عند الإمام مسلم. وفيه إيه أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عند البخاري من حديث البراء قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا حديث أنس عند الإمام أحمد وغير وابن حبان وغيرهما، قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل إيه كل شيء، وسنده صحيح على شرط الإمام مسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد ابن زيد رضي الله عنه، حيث نزل في داره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نزوله صلى الله عليه وسلم في دار بني النجار، واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة، فاختار الله لرسوله دار بني مالك بن النجار، وفيها أقيم مسجده عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقل عن الإمام الذهبي قال كانت يثرب لم تمصر، يعني لم تكن بلدا واحدة على عادة المدن التي تسمى الأنصار، يقول لك مصر البصرة، مصر الكوفة، مصر الشام وهكذا، فلم تمصر أي لم تبنى على طراز البلدة إنما هي قرى مستقلة متجاورة يجمعها اسم يثرب في الجاهلية، ثم جمعها بعد ذلك اسم المدينة النبوية بعد ذلك. وطبعا فضائل المدينة كثيرة جدا، لها أسماء وصفات كثيرة، منها طابة وطيبة، وتسمى أرض الهجرة ودار الإيمان ودار الهجرة ودار السنة والدرع الحصينة، لها أسماء وصفات كثيرة جدا، وردت إما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ ابن كثير شرفت المدينة بهجرته صلى الله عليه وسلم إليه، وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين، ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين، ودار هدى للعالمين، والأحاديث في فضلها كثيرة جدا. فمن راجع صحيح البخاري وصحيح مسلم فقط في الأحاديث التي وردت في فضل المدينة وجدها بالعشرات. وهناك رسالة دكتوراه بعنوان الأحاديث الواردة في فضائل المدينة النبوية جمعا ودراسة للدكتور صالح ابن حامد الرفاعي، وهي رسالة دكتورات مأخوذة من الجامعة الإسلامية، وقد اختصرها مؤلفها واقتصر في هذا الاختصار على الأحاديث التي صحت، لأنه في الرسالة الأصلية جمع كل ما هب ودرج مع بيان درجات، ثم استل منها الأحاديث التي صحت في فضائل المدينة النبوية. وروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز، أي يجتمع بعضه إلى بعض فيها. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وكان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله المدينة، بعد استقراره في المدينة النبوية، هو بناء المسجد النبوي. فروى الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم إنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم، يعني اذكروا ثمنا لا أدفعه لكم. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال عروة بن الزبير: بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ناقته عليه الصلاة والسلام، بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. ولعل يعني حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على دفع ثمنه لكونه كان ليتيمين، حتى وإن سامح فمعروف أن اليتم يعني نفسه يعني شيء صعب على أهله، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم عليهما اليتم وأن يفقد هذا المربد، مكان طبعا مميز في وسط المدينة، ويعني اختاره الله عز وجل من فوق سبع سماوات ليكون مسجدا لنبيه وقبرا لنبيه بجوار مسجده، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه حول المسجد، ثم بيوت أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد النبوي. فروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه نخل وحرس وقبور من قبور الجاهلية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبالحرس فأفسد، وبالقبور فنبشت. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، يعني فتحت واستخرجت بقايا العظام، وبالخراب فسويت الأماكن التي كانت يزرع فيها، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة. عضادتا الباب هما الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشمال، للجماعة النجارين بيسموه يا عم الشيخ سيد الحل، عارفين الحل اللي بيركب عليه الباب، هما دول عضادتا الباب. يقول: وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، وبني المسجد النبوي في أبسط صورة. قد روى البخاري في صحيح النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والطوب الني اللي احنا بنقول عليه لم يدخل الفرن، وسقفه الجريد، وعموده خشب الايه خشب النخل. ثم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجرا لتكون مساكن له ولأهله، وكانت في أبسط صورة. فكان لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت، وآخر لعائشة رضي الله عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج في ذلك الوقت غيرهما، أي بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلما يعني تزوج أما من أمهات المؤمنين بنى لها حجرة بجوار حجرات يعني صويحباتها. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر، اللي هو يعني المسوح جمع مسح، وهو الكساء من الشعر اللي يعني زي الصوف وما إليه يعني منسوج. وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، يعني حوالي 4 متر تقريبا يعني. وأحزر، الحزر والحرز هو الخرص والتخمين التقدير يعني. وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، وسيأتي أن وجهه كان ناحية الشام. لما رواه البخاري في الأدب المفرد أيضا عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستور بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال: كان بابه من وجهة الشام. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج. والعرعر جنس من أشجار الصنوبر، والساج خشب يجلب من بلاد الهند. وعند البخاري في الأدب المفرد أيضا عن الحسن البصري رحمه الله قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. فأتناول سقفها بيدي، مع أنه كان صغير السن لكنه كان طويلا جسيما رحمه الله تبارك وتعالى، كما جاء في وصفه. وهذه الرواية عند الإمام البخاري أيضا لم يريدها المؤلف فزدناها، وهي صحيحة الإسناد. نختم درسنا. أن حد من الإخوة في الدرس الماضي سأل عن المشهور في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة ابن مالك بسواري كسرى، ويعني أجبت بما كان في الذاكرة أن هذا ليس يعني في الأحاديث الصحيحة. ثم فتشت عنه فإذا أعلى شيء ورد فيه أنه من مرسل الحسن البصري رحمه الله، ومراسيل الحسن البصري من الضعف بمكان طالما ليس لها ما يعضدها من مرسل آخر، والله تعالى أعلم. فإذا هذا لا يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام الشافعي أورد هذا الوعد، وأورد أن عمر قد ألبسه سواري كسرة بعد ذلك ليشد من أزر الرواية، لكن يعني أهل العلم بالحديث لم يصححوا هذه الرواية ولم يثبتوها، والله تعالى أعلم وأعلم.